بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. وبعد، ما زلنا نتحدث عن الحياة الأوروبية التي صنعت المذاهب الفكرية المعاصرة. كيف انتقلت أوروبا من حياتها إلى الحياة الجديدة؟ إحنا قلنا لو واحد فينا شاف فيلم من الريف الإنجليزي، كيف يكون وضع النساء قبل 100 سنة؟ لو شفنا كده فيلم عن الريف الإنجليزي قبل 100 سنة، المرأة متحشمة، نص حجاب للرأس، لابسة إلى هنا، لابسة إلى هنا. لا تجد في الأفلام الإنجليزية القديمة التي تحكي عن بريطانيا قبل 40 سنة، 60 سنة قبل الحرب العالمية الأولى والثانية، هذا التبذل اللي إحنا نشوفه في عالمنا اليوم. إيش اللي حصل في الدنيا؟ كيف حصل هذا التغير السريع خلال 50-60 سنة؟ تغير العالم من عالم منضبط فيه حشمة، ولو كان فيه كفر، يعني الكنيسة صحيح كان لها مساوي لكن كان لها حسنات على الحياة الأوروبية، جعلت فيه تنظيم للعملية الجنسية، صحيح في زنا، في لواط، لكن شيء محدود. كيف صرنا في هذا الواقع الجديد اللي احنا نعيشه اليوم، عالم بهيمي وصل به الحد أن يفعل الفاحشة ويضعها على الإنترنت من أجل أن الناس تشاركوا في هذه الفاحشة؟ كيف حصل هذا الانتقال؟ حصل بسبب النظريات العلمية التي ظهرت. تحدثنا في المرة الماضية عن نظرية داروين، وأهم إيحاء لنظرية داروين أنها قالت عن الإنسان بأنه من أصل حيوان. أنت أيها الإنسان عبارة عن حيوان، هذا أهم إيحاء أراد داروين أن يوصله. التقط هذه الفكرة رجل، إن شئت فقل عنه الشيطان الرجيم، إن شئت فقل عنه الشيطان الرجيم، بل إن الشيطان يعجز عن مجاراته في الأفكار التي طرحها. هذا الرجل يهودي نمساوي قدم نفسه على أنه عالم متخصص في دراسة النفس الإنسانية. كتبه تدرس في جامعات العالم على أنها حقائق علمية. إمام العلم يقول، من هو هذا الإمام الذي ترك بصمات كبيرة على الواقع الذي نعيشه اليوم، الواقع الجنسي الذي تعيشه أوروبا والتي تصدره للعالم؟ من هو إمام هذا الزمان؟ الإمام الذي يستحي الشيطان من مجاراته. تتوقعوا من؟ مين هو الرجل اللي له دراسات في علم النفس أراد أن يجعل من الجنس، كما يقول أحد تلاميذه، تلميذه إدلر، يقول فلان أراد، يقول لنا ينبغي أن نجعل الجنس عقيدة. أحد تلاميذه اسمه إدلر، توفي تقريبا عام 1963، يقول فلان علمنا، قال ينبغي أن نجعل الجنس عقيدة، الناس دينهم هو الجنس. من هو هذا؟ فرويد، سيغموند فرويد. سيغموند فرويد صاحب نظريات التحليل النفسي، حاول أن يقدم دراسات في علم النفس. من هو سيغموند فرويد؟ سيغموند فرويد يهودي نمساوي ولد لوالدين يهوديين، وتبدأ قصته مع كراهية الدين من معلمة الكاثوليكية. كان عنده مربية أو معلمة كاثوليكية كانت تصر على أن تأخذه إلى الكنيسة. هو يهودي ولا يحب الكنيسة لكنه يذهب إليها قصرا. هذا الأمر ملأ قلبه حقدا على الكنيسة وعلى دين الكنيسة وعلى رجال الكنيسة وعلى المربية التي تأخذه إلى الكنيسة. هذا الحقد هو الذي أنتج نظريات فرويد التي أبقت على التي أنهت البقية الباقية من المثل والتقاليد التي تنادي بها الكنيسة. انتقم من الكنيسة بهذه الطريقة. ماذا فعل سيغموند فرويد؟ سيغموند فرويد درس الطب، وكان في الأصل هو طبيب عام، ثم بعد ذلك اشتغل بالذات بطب الأعصاب. تقريبا توفي في عام 1949، مولود في عام 1856، وتوفي في عام 1949، يعني معاصر، ما بيننا وبينه إلا كم؟ 60 سنة. ثم بعد ذلك اتصل ببعض علماء النفس في أيامه وأنشأ عيادة نفسية، مع أنه تخصصه أعصاب. بدأ يستقبل المصابين بالأمراض النفسية، بالعقد النفسية، اللي عنده هستيريا، اللي عنده مرض نفسي، عقد نفسية، عنده مشاكل، يأتي إلى فرويد. فرويد بدأ يسجل ملاحظاته على مين؟ على المرضى، الناس المصابين بالأمراض، عندهم هلوسة، عندهم مشاكل نفسية، بدأ يسجل ملاحظاته. ثم من خلال هذه الملاحظات قدم لنا تصور للإنسان، تصور للنفس الإنسانية. طيب، هل هذا من الناحية العلمية صح ولا غلط؟ اللي عمله فرويد أنه استقبل المرضى ثم درسهم، ومن خلال دراستهم أخرج لنا نظريات في علم النفس تفسر لنا الإنسان، تجيب عن السؤال ما هو الإنسان. هل هذا الفعل بداية كمنهجية صح ولا غلط؟ أنت إذا أردت أنك تقدم بحث عن التفاح، تختار تفاحة معطوبة تفهمك التفاح، ولا تأخذ تفاحة صحيحة؟ تأخذ تفاحة صحيحة. التفاحة الصحيحة تعلمك أن التفاح لونه أحمر ومن جوا أبيض وطعمه حلو، ويتركب من مادة كذا ومادة كذا، ونسبة الكحول في كذا. من فين تقدم المعلومة؟ التفاحة الصحيحة ولا الغلط؟ الصحيح. طب إذا أخذت التفاحة الغلط، قررت تعمل بحث عن التفاح، إيش يطلع معك؟ أول شيء لا تستطيع تعرف لونها، لأن التفاحة معفنة. لا تستطيع تعرف تركيبها كيميائي، كم نسبة الكحول فيها، لأنه إيش؟ لا تعرف لونها، ما تعرف أي شيء عنها. الغلط اللي عمله فرويد أنه استقرأ في المكان الغلط. لو استقرأ في المكان الصح كان صح. لو إجل عند واحد سوي مثل هذا وهذا وهذا وهذا، وعمل دراسة عليهم وخرج بنظرية عن النفس الإنسانية على الأسوياء، لكان فعله صحيحا. لكنه بنى نظرياته على ملاحظاته على أناس مصابين بالعقد والأمراض النفسية. قبل أن نبدأ بتفصيل آراء فرويد، أريد أقدم لكم مختصر لكل ما قاله فرويد. فرويد باختصار يقول بأن الإنسان هو حيوان جنسي. باختصار، ما الذي يريد فرويد أن يقوله؟ يريد أن يقول بأنك أنت أيها الإنسان لست كائنا فريدا، اصطفاك الله واختارك لتكون عبدا له ولتقيم دينه، وجعلك في الأرض خليفة، وأنشأكم واستعمركم فيها. تميز الإنسان الذي قضى عليه داروين هو بدأ من حيث انتهى داروين. داروين قال للإنسان أنت أصلك إيش؟ حيوان. ما أعجبت هذه فرويد. بس حيوان؟ لا، الإنسان حيوان جنسي. كيف حيوان جنسي؟ فرويد يقول بأن الإنسان تسيطر عليه في حياته الطاقة الجنسية. أول شيء، في طاقة جنسية ولا ما فيش؟ في؟ كلكم متفقين في طاقة جنسية. طيب، الطاقة الجنسية مهمة أم غير مهمة في حياة الإنسان؟ مهمة. طيب لو قلنا 100، كم تعطوها في 100؟ أهميتها في إيش؟ في تحفيز الإنسان، سيطرتها على فكر الإنسان، قدرتها على تشجيع الإنسان على ممارسة الحياة. كم نسبتها؟ شاب ممكن الطاقة الجنسية تأخذ 40% من حياته، لكن الطفل اللي عمره 2-3-10 ما عنده طاقة جنسية. 12 بدأ يصير عنده 5%-10%، لما تكبر تصير 30%. شاب لعوب جدا ممكن تسيطر على 40% من حياته. بعدين هو نفسه الشاب ده لما يصير عمره 60 سنة تبدأ خلاص صارت 10%، لما يصير 70 تضعف 90 انتهى، ما عاد عنده طاقة جنسية. فهي طاقة موجودة، مع الشخص الواحد تختلف، مع الشخص الواحد تختلف بحسب عمره. لكن فيكم واحد يرى انه كلام فرويد صح، بأن الطاقة الجنسية هي الطاقة المهيمنة على الإنسان؟ فرويد عجيب، سبق الشيطان الرجيم فقال الإنسان حيوان جنسي. كيف؟ الإنسان يولد بلذة الجنس، فإذا جلس على ثدي أمه التقم ثدي أمه يلتقمه بلذة الجنس، وإذا رضع يده مص إصبعه فإنما يمصها لتحقيق لذة جنسية، وإذا تبول أجلكم الله أو تغوط فإنه يعبر عن مكنون جنسي في داخله. هذا وين؟ هذا هو طفل عمره يوم يومين يبدأ يعبر عن مشاعر جنسية. كيف يعبر عنها؟ إما بالبكاء أو بمص الإصبع أو بالتقام الثدي، لكنه حيوان جنسي منذ ولد. ثم يقول إذا صار هذا الطفل عمره سنتين، إذا كان ذكراً فإنه يتوق إلى أمه، يحب أمه حب جنسه، ويود أشباع شهوته مع أمه، لكنه يخاف من الأب فيمتنع. الامتناع عن عمل الجنس عند فرويد مصيبة المصائب. مجرد أنك ما تمارس حياة الشهوات أنت معرض للعقد النفسية. لذلك الطفل الذكر يريد أن يمارس الجنس مع أمه ويخاف من أبوه، يمتنع ويكره أباه، يصاب بعقدة يسميها عقدة، ما حد مرت عليه؟ عقدة أوديب. عقدة أوديب حنعرف ليش سماها عقدة أوديب. البنت اللي عمرها سنتين تبدأ بالشعور الجنسي تجاه والدها، مين اللي يحول بينها وبين الأم؟ فتكره أمها. أنتوا عمركم شفتوا طفل يكره أمه؟ هو يقول تكره أمها وتخفيها في عالم لا شعور، تخفيها في عالم اللا شعور، وتكبت هذه الغريزة فتصاب بعقدة يسميها عقدة ألكترا. عقدة ألكترا. إذن عندنا عقدتين يصاب فيهم الطفل إذا كان عمره كم؟ سنتين. عقدة أوديب وعقدة ألكترا. أوديب لمين؟ للذكر، وإلكترا للأنثى. ما سبب هذه العقدة؟ أن الطفل يريد أن يمارس الجنس لكنه لا يستطيع، إما بسبب الأب أو بسبب الأم. لماذا سمى عقدته عقدة أوديب؟ يقول الإمام فرويد إمام الضلال الذي يتولى كبر ما حصل من فساد، رقم واحد السبب رقم واحد آراء فرويد، لأن فرويد جعل الجنس علميا. يقول فرويد هناك أسطورة، هو يعترف بأنها أسطورة، هو يعترف بأنها أسطورة، أسطورة وثنية يونانية تحكي أن هناك ملك يدعى أوديب. هذا الملك قالت له العرافة أنت ستتزوج أمك، أنت ستتزوج أمك، ذعر فترك الملك وترك القصر وهام في الغابات بعيدا عن الناس. هو في الغابات رأى امرأة أحبته تزوجها، اكتشف بعد فترة أنها أمه. فرويد يعترف أن هذه أسطورة وثنية يونانية ما لها علاقة ولا لها رصيد في التاريخ وكل كلام مخربط، لكن يقول ما الذي دفع الإنسان أن يفكر بهذه الطريقة؟ ليش الإنسان فكر بهذه الأسطورة اللي كتبها؟ ليش؟ يقول لأنها تعبر عن مكنون موجود في النفس الإنسانية أن الإنسان يريد أن يمارس الجنس مع أمه، فلأنه عنده هذا المكنون في داخله فكر في صناعة الأسطورة. فهو يعترف أنها أسطورة، لكن مجرد تفكير الإنسان فيها دليل على وجوده. هذا لا يمكن أن تجد عند إنسان سوي، ومع ذلك فرويد يعتبر كل منا مصاب في طفولته بهذه العقدة، عقدة أوديب وعقدة ألكترا. فرويد توصل من نظرياته في علم النفس أن النفس الإنسانية ثلاث أنواع متداخلة مع بعضها تشكل النفس الإنسانية. المرحلة الأولى يسميها الذات السفلى، الذات السفلى يسميها إيجو. إيجو كلمة معناها هو، كلمة يونانية معناها هو. أول مرحلة من مراحل الإنسان يسميها إيجو، الذات السفلى هو. ماذا تعني هذه المرحلة عند فرويد؟ فرويد يرى أن حقيقة الإنسان هي الذات السفلى، إيجو. هذه حقيقة الإنسان، كل منا في حقيقته إنما هو إيجو. إيش هي الذات السفلى؟ هي الحياة البهيمية اللي حكينا عنها. كل واحد فينا يولد بلذة الجنس، يرضع بالجنس، يحب الجنس، يعيش للجنس، يموت بالجنس، حياته كلها جنس بجنس. هذه حقيقة الإنسان، هذه سميها الذات السفلى، هذه هي الحقيقة. ثم يقول هناك حالة ثانية في النفس الإنسانية، في نفس كل واحد فينا، في نفس كل واحد فينا، يسميها الأنا. يسميها هنا الأنا، خلينا نسميها السفلى حتى نفرقها عن الأنا العليا. هو لا يسميها الأنا السفلى، يسميها الأنا فقط. الأنا، ما هي الأنا؟ يقول كل واحد فينا يريد أنه يعيش حياة بهيمية جنسية. كل واحد فينا يريد أن يعيش هذه الحياة، الحياة البهيمية، لكنه يصطدم بأمور. هو يريد أن يمارس الجنس مع كل واحدة وفي كل لحظة، لكن هناك أمور تمنعه. الدين يقول له عيب، ما يصير، حرام، في نار، في جنة. عادات المجتمع، التقاليد، هذه كلها لها تأثير عليه. فيقول هذا يحدث ما نسميه بالذات السفلى. ما هي الذات السفلى؟ ليست الدين، ما يحدثه الدين من أثر بالنفس. ليست العادات، ليست التقاليد، لا، هذه أشياء خارجة عن الإنسان، لكن ما يحدثه الدين من رقابة تمنعك من الشهوات، ما يحدثه الدين من رقابة تمنعك من ممارسة الفواحش، هذا يسميه الذات أو الأنا اللي احنا سميناها الأنا السفلى. يقول يحصل صراع بين الذات السفلى وبين الأنا. هذا الصراع يحدث الأمراض النفسية، العقد النفسية. يبدأ الواحد يفكر، أنا بدي أعمل الجنس مع كل بنات الحارة، المجتمع يقول له ما يصير، الدين يقول له ما يصير، فيبدأ صراع. يقول هذا الصراع يجعل الإنسان يمتنع عن ممارسة الجنس كما تريد الذات السفلى، فهذا يحدث الأمراض النفسية والعقد النفسية. لكنه يعترف، يقول هناك أناس يستطيعون الوصول إلى حالة من التوازن فيعيشون عيشة سوية، لكنهم قليلون. هو يقول في ناس استطاعوا يوازنوا لكن قليلين، الأغلبية من الناس يكون مصيرهم إلى الأمراض النفسية. بل له مقولة أخزاه الله، يقول نحن جميعا مصابون بالهستيريا، مرض الهستيريا من أمراض النفسية، لكن بدرجات متفاوتة. كلياتنا إحنا مصابين بالهستيريا. سبب الهستيريا إيش؟ أننا لا نمارس الجنس كما تريد الذات السفلى. ليش ما بنمارسه كما تريد الذات السفلى؟ لأنه في أنا المجتمع يفرضها، فأنت تمتنع عن ممارسة الجنس. فكلياتنا مصابين بالهستيريا ولكن بدرجات متفاوتة. أقول فرويد جعل الإنسان حيوان جنسي يعيش حياته كلها للجنس. إذن يحصل صراع بين الذات السفلى اللي هي الحقيقة والأنا السفلى. يقول المرحلة الثالثة هي، أو النفس الثالثة أو النوع الثالث من النفس الموجودة في كل واحد فينا، الأنا العليا. الأنا العليا، باختصار هذه الأنا العليا هي الضمير. هذا الصراع بين الذات السفلى وبين الأنا يوصلنا إلى مرحلة الأنا العليا. ما هي الأنا العليا؟ باختصار هي الضمير. الواحد فينا يصبح عنده في داخله محرم، يعني هو لا يفعل الجنس. ليش؟ لأنه صار عنده ضمير. حتى لو خرج من مجتمعه ما عاد في عادات وتقاليد، ما عاد في عادات وتقاليد، مع ذلك هو لا يمارس الجنس. ليش؟ خلاص صار عنده ضمير، رقابة داخلية. فهذه يعتبرها المرتبة الثالثة، الأنا العليا. وهذه تؤدي إلى مرض يعتبره فرويد خطيرا. هذا المرض هو الاستعلاء، أن الإنسان يستعلي على الجنس. يقول فرويد هذا مرض خطير يؤدي إلى الهستيريا، أن الإنسان يستعلي على الجنس، يرفض ممارسة الجنس لرقابة داخلية. الصراع بين الذات السفلى والأنا يوصلنا إلى قيام الضمير. حتى لو ما في عادات وتقاليد، لو انتقلت من مجتمعك إلى مجتمع آخر عادات وتقاليد مختلفة، ترفض ممارسة الجنس. ليش؟ لأنه ضميرك يمنع. لأنه ضميرك يمنع. فيقول هذا يسبب مرض يسميه مرض الاستعلاء، وهذا يؤدي إلى ظهور الهستيريا. هذا أهم النقاط التي ذكرها فرويد فيما يخص النفس الإنسانية. خلينا نسأل سؤال، هل كبت الجنس صح ولا غلط من الناحية الإسلامية؟ كبت الجنس، هو يقول فرويد كبت الجنس هو سبب الأمراض النفسية، هل كبت الجنس من الناحية الإسلامية صح ولا غلط؟ الإسلام يضبط الجنس ولا يكبته. الإسلام يسمح لك أن تتزوج واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة، ويسمح لك أن تأتي زوجتك كم مرة في اليوم؟ 10، 20، 60، 70، كيف؟ إذا ما في عدد محدد. الإسلام يعطيك حرية جنسية مطلقة مع زوجتك، لكن إنه أنت تمارس هللي بللي مع كل من هب ودب، لا. إذا الإسلام ما يعترف بالكبت الجنسي، وهناك نصوص في شرعنا أرجو تعينوني فيها تمنع الكبت الجنسي، هناك نصوص في ديننا تمنع الكبت الجنسي. الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا هذا رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكل واحد فيهم قرر إيش يعمل حاجة. واحد قال أصوم ولا أفطر، واحد قال أصلي ولا أرقد، واحد قال أما أنا فأعتزل النساء. خلص كبت جنسي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة؟ هل قال لهم فعلكم صحيح؟ قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الإسلام ماذا يقول عن موضوع الرهبانية التي نادت فيها الكنيسة؟ صح ولا غلط؟ ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا، ما معنى إلا؟ لكن هذا استثناء منقطع لا يذكر فيه المستثنى منه. نعم شيخ، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان، لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ليش؟ ليش ما رعوها حق رعايتها؟ لأن عكس الفطرة، لأنها تقوم على مبدأ استقذار الدافع الجنسي. الإسلام لا يستقذر الدافع الجنسي، لذلك الجنة وهي محط الأبرار، محل الصفاء والنقاء، الله عز وجل يعد المؤمنين فيها بالجنس، يعدهم بالزوجات. ليش؟ لأن الجنس عندنا ما هو عيب. ما من مضعون جاء للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأذن له أن يخصي نفسه، فقال له خصاء أمتي الصوم، نهاه عن الخصاء، خلاص انهي الموضوع. إذا الإسلام لا يعترف بالاستقدار الجنس، الجنس نفعله عبادة لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي الرجل شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم إن أتاها أو فعلها بالحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا فعلها بالحلال. فيصبح عندنا الجنس عبادة وليس شيئا نستقدره، لأن الاستقدار يؤدي إلى ما حصل في الكنيسة. إيش اللي حصل الآن؟ تابعت في الأسابيع الماضية فضيحة الأساقفة، مش فضيحة، فضائح الأساقفة الإيرلنديين، كيف كانوا يعتدون على الأطفال، والأطفال الصم، والبابا اعتذر للشعب الإيرلندي ولعائلات الضحايا عما فعله الأساقفة والكرادلة والقصص الإيش؟ الإيرلنديين مع الأطفال. إيش اللي حصل؟ هؤلاء ممنوعون من الزواج، والزواج دفعة قوية، أنت كبتها، أنت تريد أن تصادم الفطرة. ما الذي يحصل؟ هذا القسم يتوق إلى ممارسة الجنس، ما عنده حلال، كله عنده حرام، فماذا يفعل؟ ممكن يعرض الأمر على امرأة، لكنه يخجل، أنا الأب الروحي أطلب الزنا من امرأة، يلاقيها صعبة. مين أسهل؟ أسهل شيء الأطفال، لأن الطفل لا يدرك، لا يخجل من الطفل، وبالذات الأطفال الصم كانوا يعتدون. واحد من القصص 200 طالب أصم اعتدى عليه، 200 طالب أصم، البابا يعتذر عن هذه الجرائم. ما سبب هذه الجرائم؟ استقدار الدافع الجنسي. نحن في الإسلام لا نستقدر الدافع الجنسي أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذا ليس عيبا، ليس عيبا، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن ليس هو رقم واحد في حياتي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليس حيوانا جنسيا الإنسان، لا، يحب الجنس لأنها طاقة جعلها الله عز وجل لك، لكن لا ينبغي أن تكون رقم واحد في حياتك، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن الإسلام لا يعترف بالكبت الجنسي، لا يعترف بالكبت الجنسي. باقي لمحات متعلقة فيها نريد أن نقف عليها. فرويد كان يهتم جدا بتفسير الأحلام، حتى له كتاب صدر في عام 1900 ولعله من أوائل كتبه، كتاب اسمه تفسير الأحلام. فرويد كان يهتم بهؤلاء الذين يأتون إلى عيادته، يهتم بسؤالهم عن أحلامهم، ويعتبر أن الأحلام والمنامات هي تعبر عن مكنون الإنسان. الأحلام والمنامات تعبر عن مكنون الإنسان. فمثلا لو واحد جاءه وقال له: رأيت أني آتي أمي، يسجل ملاحظة فرويد بأن الإنسان لديه رغبة لأمه. رأيت كذا، يسجل له رغبة في كذا. طب أنا أسأل سؤال: هل الأحلام بالفعل تعبر عن مكنون الإنسان، أم أنها ليس لها علاقة في مكنون الإنسان؟ منها ما هو من الله عز وجل، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. هذه من الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هي جزء من 46 جزء من النبوة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه: هل فيكم من رأى رؤيا؟ لماذا؟ لأنها إطلاع من الله عز وجل للإنسان على شيء من غيبه، هي جزء من 46 جزء من النبوة. ولذلك الكذب في الرؤيا جريمة كبيرة، جريمة كبيرة، لأنه يعادل كذبا على الله عز وجل. لأنك تقول أنا رأيت كذا، كأنك تقول أن الله أراني كذا. لذلك الكذب في الحلم من أشنع الكذب وأبغضه إلى الله عز وجل. هذا النوع الأول من أنواع الرؤيا. النوع الثاني من أنواع الرؤيا أو المنام اللي هو يسموه العلماء بالحلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والحلم من الشيطان، اللي هو ما يراه الإنسان أحيانا من كوابيس، ها؟ ما يراه من كوابيس، من أحلام ليس لها معنى، شايف؟ أحلام سيئة جدا، شايف؟ فهذه يكون من الشيطان. لذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أن رأسي قد قطع وأنه إيش حملتها، فقال يعني يأتي الشيطان يتخبط أحدكم فلا يرويها للناس، لا يحدث بها أحدا، هذه أحلام من الشيطان، الشيطان يريك، إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيأتيك في المنام، يأتيك برؤية مفزعة كذا، هذا الذي قدر عليه منك، فأنت لا تبالي بها، ادفن عن يسارك أو انفث عن يسارك ثلاثة فإنها لا تضرك، انتهى الموضوع. هذه من الشيطان، هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث فهو الحقيقة الجزء الذي صدق فيه فرويد، الجزء الذي صدق فيه فرويد وليس بتمامه، ليس متطابقا مع آراء فرويد، المنام الذي يخرج من النفس الإنسانية. كيف؟ لو واحد نام هو جيعان، إيش يشوف في المنام؟ طعام وسفرة طويلة وعريضة. هذا المنام هل هو من الله؟ هل هو من الشيطان؟ لا، هو من الإنسان، هو من الإنسان. طيب لو إنسان عطشان ماذا يرى؟ ما بال واحد مسجون ماذا يرى؟ أنه أفرج عنه. إنسان ينتظر غائب ماذا يرى في المنام؟ أنه الغائب حضر. طيب أريد أسألكم سؤال، الاحتلام ما يراه الإنسان من رؤيا ثم بعد ذلك يحصل منه خروج المني أجلكم الله، هل هذا الاحتلام الصحيح الذي أراه؟ أن الاحتلام من النوع الثالث من مكنونات الإنسان، الإنسان تكون عنده طاقة جنسية، فهذه الطاقة إذا وصلت إلى حد يصدر أمر من الدماغ بتفريغ هذه الطاقة. طيب كيف يفرغها؟ الجسم ليس عنده الاستعداد الآن، والإنسان هو نايم ليس عنده الاستعداد لتفريغ الطاقة، فيبدأ الدماغ يريه رؤية، يشكل له رؤية. هذه الرؤية من أين يأتي بها؟ يأتي بها من المجتمع حوله، إما يذكره بزوجته أو بابنة الجيران أو إلى آخره، يعني بالمجتمع يحضر له صورة قريبة ويهيئ الجسم لخروج هذا المني. فالقضية خرجت من نفس الإنسان، لذلك الإنسان بعد ما يتزوج ما في طاقة زائدة، فلا يعود إليه الاحتلام أو يندر أن يحتلم، ممكن بعد ما يسافر عن أهله بعيد عن أهله شهر شهرين ثلاثة يرجع هذا الموضوع. إيش السبب؟ أن هناك جوعة هي التي تولد. فأنا أرى والله أعلم أنها من الإنسان وأنها ليست خطيئة، الإنسان عندما يحتلم لا يعتبر نفسه أنه أخطأ، لا يستغفر الله عز وجل من الاحتلام، لأنه الحقيقة هذا إنما كان نداء من الغريزة ولأجله لبى الجسم هذا النداء فأخرج هذا الذي في نفس الإنسان. إذن هذا الجزء صحيح، ممكن أن يكون كلام فرويد فيه صحيح، لكن فرويد لا يعلم شيء عن النوعين الآخرين اللي هي الرؤية التي من الله عز وجل والرؤية التي هي من الشيطان. فرويد تحدث في مسألة يسميها نظرية الازدواج العاطفي، نظرية الازدواج العاطفي. يقول فرويد بأنه كل إنسان عنده طاقتين، الحب والبغض. عندما تحب أي إنسان فإنك تحبه وتبغضه في وقت واحد، عندما تبغض أي إنسان فإنك تبغضه وتحبه في وقت واحد. فرويد يقول أنت تأخذ إحدى العاطفتين فتجعلها في عالم الشعور، وتأخذ الأخرى فتخبئها في عالم لا شعور. أنت تحب أمك هذا تضع في عالم الشعور، تفرح لها وتقبل يدها مدري إيش، هذا كله تعبير عن الحب تضعه في عالم الشعور، لكن أنت اختبأت في عالم لا شعور كرها لها، أنت في الحقيقة تكرهها في عالم لا شعور. فيقول هناك ازدواج عاطفي، الواحد فينا يحب ويكره في وقت واحد، في وقت واحد. وأنت عندما تبغض إنسان فأنت في الحقيقة تجعل هذا البغض، أنت في الحقيقة تجعل هذا البغض في عالم الشعور، تحضره تضعه بجوارك فتعبر بنظرة غاضبة، تعبر بنظرة غاضبة، بكلمة نابية، بتقطيب الوجه، بالتكشير، بالإعراض إلى آخره، لأنك تكرهه، لكن أنت في الحقيقة أيضا تحبه. لكن أين وضعت الحب؟ وضعت الحب في عالم اللاشعور، في عالم اللاشعور. من الآراء التي تتحدث أيضا أو لها علاقة بالدافع الجنسي الذي تحدث عنه فرويد، أن فرويد برر عشق المحارم، برر عشق المحارم، اعتبره أمر مبرر. ما الذي يريده فرويد؟ فرويد يريد أن يقول لكم لا يوجد محرمات، لا يوجد إله، ينبغي أن تعيشوا كحيوانات جنسية. يريد أن يقول للمجتمع الأوروبي الذي كان محافظا، المحافظة هذه أمراض جنسية، أمراض نفسية، عقد نفسية، حتى لا تصاب بهذه العقد النفسية ينبغي أن تمارس الجنس، ينبغي أن تمارس الجنس بحرية تامة. الأب إذا عنده ابنة عمرها 12 سنة 13 سنة ليس لها صديق، ما تزال بكرا، ماذا يفعل بها؟ يأخذها إلى عيادة نفسية. ابنتي معقدة نفسية، العلم يعتبرها معقدة لأنه ليس لها صداقات. فقال لكم لا، حتى لا تصابوا بالأمراض النفسية، حتى لا تصابوا بمثل هذه العاهات، ينبغي عليكم أن تعيشوا حياة الجنس بحرية تامة وبلا ضوابط وبلا حدود. فرويد يرى أن ما يصيب الإنسان من أمراض تؤدي إلى العمى وإلى الشلل وإلى مثل هذه الأمراض، أن الإنسان ما يسمع يصبح أصم، يقول هذه نتيجة الكبت الجنسي، نتيجة الكبت الجنسي. هذا الكبت يؤثر على الإنسان، فيهرب الإنسان من حالة الكبت الجنسي إلى هذه الحالة، لأنه لا يستطيع أن يمارس الجنس، فيهرب إلى العمى أو يدمر جهاز العمى عنده بسبب الكبت الجنسي. بعد فرويد انقسمت مدرسة التحليل النفسي، حصلت انقسامات داخل مدرسة التحليل النفسي. طلاب فرويد انقسموا على أنفسهم. من أبرز طلاب فرويد تلميذ نمساوي له اسمه إدلر. إدلر توفي في عام 1937. هذا الذي قال بأن فرويد قال لنا ينبغي أن نجعل الجنس عقيدة، ينبغي أن يجعل الجنس عقيدة. أيضا من الطلاب اللي كانوا مشهورين من طلاب فرويد طالب اسمه يونغ، توفي في عام 1961. وأيضا هناك واحد آخر اسمه توردوم، توفي في عام 1947. الحقيقة إدلر ويونغ عملوا تعديل على نظرية فرويد، قالوا هناك طاقة جنسية وهي هائلة ومسيطرة و لكن إدلر قال هناك طاقة أخرى مهمة جدا تنافس الطاقة الجنسية، وهي رغبة الإنسان في الوصول إلى الأحسن. فقال هذا أمر يؤثر نشاط مهم، يجعل الإنسان يبدع، يجعل الإنسان يشتغل، أنه يريد أن يطور حياته. هذه حقيقة ميزة الإنسان. الحيوان لا يطور في حياته، أول حمار مثل آخر حمار. الحمار اللي كان موجود قبل 3000 سنة ليس متخلفا عن الحمار الموجود في هذا الزمان، مستواهم الفكري واحد. الحمار اللي بيعيش في نيويورك لا يختلف عن الحمار الذي يعيش في أدغال أفريقيا. الحمار هو الحمار، ما اختلف حاجة، ليس عنده أي قدرة على الإبداع أو التطوير. الحمار هو الحمار، أول حمار مثل آخر حمار. لكن الإنسان يختلف، الإنسان مبدع، الإنسان مفكر، الإنسان يغير. فإدلر
أشار إلى قضية مهمة موجودة في الإنسان، قال هذه أيضا مؤثرة مع النشاط الجنسي، ما هي؟ قال بأن الإنسان يرغب في الوصول إلى الأحسن إلى الأكمل، فهذا طاقة هائلة تؤثر في حياة الإنسان، تجعله يدرس، تجعله يبدع، تجعله يفكر، تجعله يغير وظيفته إلى وظيفة أخرى. التلميذ يونغ طرح نفس الفكرة لكن بطريقة أخرى، قال لا، الذي يجعل الإنسان يتحرك ليس الجنس فقط، إيش كمان؟ قال عقدة النقص الموجودة عند الإنسان، أن الإنسان يخاف، فالخوف يدفعه للإبداع، يخاف الفقر فيشتغل، يخاف الظلم فيقوي نفسه. هي الحقيقة أنا أرى أنه ما طرحه إدلر ويونغ ليس متعارضاً، مع أنه شكله متعارض، واحد قال بأنه يحسن وواحد قال بأنه يخاف من الإيش، هي الحقيقة الاثنين كلها صحيحة، لأن النواحي البشرية أو النواحي التي تحيط الحياة الإنسانية، الدوافع، ليس الدافع الجنس فقط، لا، هناك دوافع كثيرة، هناك دافع محبة الله عز وجل، هذا دافع يجعلك تقوم بأشياء كثيرة لأنك تحب الله عز وجل، دافع التعلق بجنة الله عز وجل لأنك تحب الجنة متعلق بها، هذه تدفعك لعمل الكثير في الحياة. الجنس أيضا دافع مهم، هناك عندك دافع الخوف، أنت تخاف من عدوك، أنت تخاف من النار، هذا دافع يجعلك تقوم ببعض الأعمال تحسن من حياتك، دافع الخوف من الفقر، الخوف من الجوع، هذا دافع حقيقي. هناك دافع الغرور الإنساني، الإنسان يحب يشوف نفسه أحسن من كل الناس، أسمى من كل الناس، فهذا يدفع أن يفكر بطريقة مختلفة ويحاول الإبداع ويحاول ويحاول. إذن هناك كثير دوافع كلها مع بعضها تقوم بالإنسان وتبني الحضارة الإنسانية، لكن هذا كله وغيره اختزله فرويد في شيء واحد وهو الدافع الجنسي. إذن ما قاله فرويد إنما كان تركيز، وضع في بؤرة اهتمامه، في مركز اهتمامه شيء صغير من حياة الإنسان مما رآه في مرضاه في عيادته، وأعرض عن حقيقة الإنسان الذي يمثله الإنسان السوي الذي لا يزور عيادة فرويد. هذه باختصار نظرية فرويد التي تقدم اليوم على أنها نظرية علمية، وعلى أنها تقدم التصور الصحيح للنفس الإنسانية، هذه النفوس المريضة التي صنعها فرويد ليقول للإنسان بأنك أيها الإنسان ما أنت في الحقيقة إلا حيوان جنسي، فليس عليك إلا أن تعيش حياة البهيمية وأن تجعل حياتك الجنسية على التلفاز في قنوات فضائية إباحية أو تجعل في مواقع الإنترنت الإباحية، ينبغي أن تفاخر بأنك صاحب علاقات، فهذا ليس عيبا لأنك أنت إنسان سوي. أما أولئك الذين يصرون على أنه عيب الواحد يعمل علاقة مع هذه ومع هذه أو حرام، فهؤلاء يعيشون في عقلية العصور الوسطى، هؤلاء لا يدركون حقيقة الإنسان، هؤلاء سيعيشون بأمراض نفسية وعقد نفسية. فرويد يقول إذا أردتم أن لا تصابوا بالهستيريا، أن لا تصابوا بالعقد النفسية، فعليكم أن تعيشوا حياة الذات السفلى، أن تعيشوا حياة البهيمية الجنسية، وعندها فقط تصبحون نموذجا للإنسان الذي يريد فرويد، الإنسان الذي يحقق ما جاء في التلمود عن الأمميين بأنهم حمير، لأنهم يعيشون للجنس، حمير يركبها شعب الله المختار، كلما نفق منها، يعني مات، كلما نفق منها حمار ركبنا حمارا آخر. وقد وصف الله عز وجل هؤلاء الذين يعيشون لشهواتهم فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. طيب إحنا نأكل والأنعام تأكل، لكن لا، الإنسان يختلف، لكن هؤلاء يعيشون حياة الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء يعيشون ليأكلون، بينما الإنسان يأكل ليعيش. هذه في الحقيقة أهم آراء فرويد فيما يتعلق بالنفس الإنسانية، لكن فرويد لم يتوقف عند هذا الحد. فرويد كتب أيضا في الفلسفة، كتب في الدين، كتب في الدين. فرويد يهودي، لكنه يزعم أنه ملحد، لذلك في كتبه هناك هجوم شرس على الأديان، هناك هجوم شرس على فكرة ألوهية الله، مع أنه يهودي، ومع أنه انتسب هو عمره 40 سنة إلى جمعية يهودية اسمها إبناي بيرث، إبناي بيرث أي بنات العهد، بنات العهد، جمعية يهودية اسمها إبناي بيرث. الكلمة التي تفوتك اتركها وخذها من صديقك حتى لا نكون في الإملاء. المهم هو انتمى إلى جمعية يهودية، أيضا بروتوكولات حكماء صهيون تقول إن فرويد واحد منا، بروتوكولات حكماء صهيون التي وضعوها أو نسبت إليهم، بعضهم يعترف بها وبعضهم ينكرها حتى نكون موضوعيين وعلميين. هذه البروتوكولات تتحدث عن فرويد، تقول نحن فرويد واحد منا، هذا جزء من خطتنا للسيطرة على العالم. فرويد حتى نؤكد يهوديته له كتاب يهاجم الأديان ويعتبرها أسطورات خرافية، فكرة الله والأنبياء والإسلام واليهودية والمسيحية وكل الأديان وكل وجود الله عز وجل يعتبره فكرة خرافية أسطورية. هذا الكتاب اسمه المحرمات والطوطم، المحرمات والطوطم، حنشرح إيش معنى الطوطم. المهم هذا الكتاب كتاب مخصص للتنديد بالله عز وجل تبارك وتعالى عياذا بالله، وللتنديد وإنكار وجوده وإنكار أنبيائه. طيب حلو، هذا الكتاب اللي هو للهجوم على الأديان ترجم إلى العبرية. العبرية هي لغة مين؟ لغة اليهود، لغة جماعته. فماذا كتب في مقدمة الترجمة العبرية لكتابه المحرمات والطوطم؟ كتب العبارة التالية: أنا يهودي وأنا واحد من هذا الشعب، أحس بآلامه وأحلم بآماله. يقول اليهود في الكتاب عندما ترجم إلى لغتهم يقول لهم أنا يهودي مثلكم. طب لما تفتح بقية الكتاب كل هجوم على الأديان وإنكار لله واعتبارها خرافة، كيف توفق بين هذا وذا؟ كيف توفق الكتاب كله إنكار لله وسب لكل النبوات واعتبار كل الأديان خرافة وطوطم أساطير؟ في مقدمة الكتاب يقول في ترجمة العبرية فقط يقول أنا يهودي أحس بآمال هذا، أحس بآلام هذا الشعب وأحلم بآماله. ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها فرويد؟ إنه يريد أن يقول لهم: وعليكم السلام. إنه يريد أن يقول لليهود: ترى الكلام هذا اللي مكتوب في الكتاب هذا ليس لكم، هذا ليس لكم، هذا أنا أعلمكم ماذا أقول حتى تقولوا مثلي لغير اليهود. أما أنا واحد منكم وفيكم، أنا واحد منكم وفيكم. الكتاب هذا قرأوه، لكن لا تقرأوه على أنه حقيقة أنا أؤمن بها، فأنا منكم، أنا منكم وأنتم مني. اقرأوا هذا الكتاب لتعرفوا ما تقولون للمسلمين وللمسيحيين حينما تحدثونهم عن الدين وعن الله، تقول لهم هذا خرافة، هذا خرافة.
ما هي قصة الطوطم؟ المحرمات والطوطم، ما هي ما معنى كلمة الطوطم؟ ماذا تعني كلمة الطوطميات؟ الأديان الوثنية القديمة لكل قبيلة حيوان خاص بها، تعتقد القبيلة أن هناك اتصالاً سرياً بينها وبين هذا الحيوان، فهو يحفظها وهي تعبده وتقدسه وتعظمه. فتأتي مثلاً بعض القبائل تجد مثلاً شعارهم التنين، عندهم سفينة يضعون في مقدمة السفينة التنين، على باب البيت يضع رسم التنين، عنده بستان يرسم على الشجر صورة التنين، هذا يسمونه الطوطم. طوطم هذه القبيلة هو ماذا؟ هو التنين. قبيلة أخرى طوطمها الذي تعتقد أن هناك اتصالا سريا بينها وبينه حيوان مثل الأفعى، قبيلة أخرى الفيل، قبيلة كذا، كل قبيلة لها طوطم. وبالمناسبة هذا الطوطم ما تزال تستخدمه الآن الدول والأحزاب السياسية. مثلا الحزب الجمهوري في أمريكا شعاره ما هو؟ الفيل، الفيل. الحزب الديمقراطي شعاره إيش؟ الحمار، بل يستخدمونه في دورة الألعاب الأولمبية. كل دورة أولمبية تتخذ شعارا من الشعارات حيوان، مرة يكون شعار الدب. هذا استمدوه من فكرة الطوطم، استمدوه من فكرة الطوطم. أحيانا الدول كل دولة يربطونها بحيوان يصبح شعار يدل عليها، دول يحطوا إيش؟ القط، دول يحطوا الدب، كل دولة. هذا استمرار بشكل أو بآخر لفكرة الطوطم. فهذه فكرة الطوطم. في هذا الكتاب هو يريد أن يقول بأن الله والأنبياء كل هذه مأخوذة من الطوطم، خرافة بخرافة اخترعها الإنسان، مثل ما القبائل الوثنية جعلت لها طوطما في حيوان معين، جاء الإنسان في مرحلة من المراحل وجعل له طوطما هو الله عز وجل. هذا ما يريده أن يقوله فرويد. ثم يقول فرويد أيضا في هذا الكتاب لا يوجد شيء اسمه محرمات، ما في حاجة اسمها حرام. هذا الحرام لأنه ما في أديان، الأديان خرافة حسب رأيه، فما في شيء اسمه محرمات. هذه المحرمات إنما هي من تأليف الإنسان. وله كلام خطير جدا جدا في موضوع المحرمات. ينقل فرويد عن داروين قصة ذكرها داروين، يقول بأن الثيران الشابة، الثيران جمع ثور، الثيران الشابة تتنافس على أمها فيدور بينها صراع، يدور بينها صراع، وأن الأقوى يظفر بها، الأقوى من هذه الثيران يظفر بها. طيب إذا كان هذا يحصل في عالم الثيران، إذا كان يحصل ما علاقة البشر بالثيران؟ العلاقة حسب داروين وفرويد وأتباع هذه المدرسة أن الإنسان ما هو في الحقيقة إلا حيوان. ليش أيها الإنسان تعتقد أنك أفضل من الحيوان بكثير؟ أنت حيوان، طلعت أو كثرت يعني أكثر من الحمار بشوية، أحسن من الفيل بشوية، لكن في الأخير أنت حمار. لماذا تنادي أيها الإنسان بتميزك وتعتقد نفسك بأنك أعظم من كل المخلوقات؟ هذا ما يريد أن يقوله داروين، ثم قاله أفر. إذن ليس هناك شيء اسمه محرمات. فرويد قال كلمة أكمل ما قاله داروين، قال أول جريمة وقعت على وجه الأرض وأول معبود وقع على وجه الأرض في قصة حصلت في ماضي الإنسانية السحيق. طب أنت كنت موجود هذيك الأيام يا فرويد؟ لا. مين حكى لك هي؟ ما أدري. هو ماسك فنجان قهوة وبيدخن سيجار أو غليون، فكر في الموضوع فاكتشف شيء حصل في فجر الإنسانية. يقول في فجر الإنسانية
وقعت جريمة تشبه هذا الذي حصل في عالم البقر اللي حكى عنه داروين. إيش اللي حصل يا فرويد؟ قال كان هناك أولاد ذكور وعندهم أم، ما عندهم أخوات حسب رأيه، ما عندهم أخوات، أولاد ذكور وعندهم أم. الأولاد طمعوا في أمهم، لكن من يحول بينهم وبين الأم؟ الأب. فقرروا قتل الأب، فقتلوا. فرويد يقول بعد أن قتلوا الأب اختلفوا لمن تكون فينا، فحصل الصراع بينهم كذاك الذي حصل بين الثيران، فكلهم تصارعوا على الأم فما استطاعوا أن يحسموا الصراع، فقالوا تعالوا بدل ما إحنا نقتل بعضنا ونفني بعضنا تعالوا نتفق. طيب كيف نتفق؟ قال شوف، هذه الأم نقدسها، نعتبرها محرمة علينا جميعا. يقول فتحريم الأم كان أول المحرمات على وجه الدنيا. من الذي حرمه؟ الله أم الإنسان؟ حسب كلام فرويد الإنسان هو الذي حرم الأم. فيقول هي أول المحرمات التي ابتدعها الإنسان جعلها حراما، قال لا هذا ما يصير، هذا عيب، هذا حرام، أول شيء الأم. يقول ثم بعد ذلك قالوا طيب هذا أبونا المسكين اللي قتلناه راح دمه على الفاضي، ليش قتلناه؟ ما في نتيجة. فقالوا نرد له اعتباره بعد موته فنعبده. فيقول أول ما عبد هو الأب، وأول محرم هو من؟ هو الأم. من أين أتيت بهذه القصة؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. من أين أتيت به؟ إن فرويد لا يملك إجابة عن مثل هذا السؤال. قصة ابتدعها من مخيلته المريضة ونسبها إلى فجر تاريخ الإنسانية قبل آلاف وآلاف وآلاف السنين، ثم بدأ يفسر الإنسانية والتاريخ الإنساني من خلال هذه القصة. هذا بعض آراء فرويد فيما يخص الدين والمحرمات كما ذكرها في كتابه أو في كتابه الطوطم والمحرمات. الطوطم والمحرمات. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من هذا الرجل ومن أمثاله ممن خربوا حياة الإنسانية وأحالوا العفن فيها إلى نظريات علمية، وأحالوا الفضيلة إلى شذوذات وأمراض نفسية، عالم ارتكست فيه الموازين وانقلبت فيه المفاهيم، فصارت الفضيلة رذيلة وصارت الرذيلة فضيلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.